الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الصلاة منهم، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. قال: أخرجه السبعة، واللفظ للبخاري ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائما. قوله واللفظ للبخاري هذا في مجمله، وإلا هناك في فروق يسيرة تخالف لفظ البخاري. وقوله بإسناد مسلم، الصواب أنه بإسناد البخاري ومسلم. هذا الحديث له سبب، وهذا هو المشهور بحديث المسيء في صلاته، حديث المسيء في صلاته. وذلك والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى حدث أول الحديث لأنه رأى أنه ليس له علاقة بما بوب له بباب صفة الصلاة. يعني أول الحديث ليس فيه ذكر لصفة الصلاة، ولذلك بدأ مما يدل من الحديث على صفة الصلاة. فأول الحديث كما هو في الصحيحين وغيرهما عن أبي هريرة أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، في طرف من المسجد، في جهة من جهات المسجد، فصلى الرجل الداخل هذا، ثم جاء فسلم عليه، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام. رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعليك السلام. وهذا يدل على أنك يعني إن قلت وعليكم السلام أو عليك السلام فالكل جائز، إلا إذا كان المسلم جماعة فتقول وعليكم، تخاطب الجماعة. لكن إذا كان المسلم واحد فيعني يجوز هذا وهذا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم عليه: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. الرجل صلى، لكن قال له النبي: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يعني صلاتك هذه غير صحيحة، ولهذا واقع بالفعل، لكن أراد أن تصلي الصلاة الشرعية الصحيحة، فلذلك نفى الحق الصلاة هنا، لأنها غير معتبرة شرعا، غير جائزة، غير معتبرة. فقال لم تصلي، يعني لم تصلي الصلاة الصحيحة الشرعية التي تجزئ. فقال له: ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، يعني يعني كصلاته الأولى، هذا الذي لا يفرج كما سيأتي. ثم جاء فسلم فقال عليك السلام، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم فارجع فصل فإنك لم تصلي، هذه الثانية. فرجع فصلى ثم جاء فسلم فقال عليك السلام فارجع فصل فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في الثالثة، يعني القائل هنا الرجل، يعني هذا الرجل الذي يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، طريقة عملية، فقال في الثانية أو في التي بعدها، أي في الثالثة، يعني في المرة التي جاء فيها النبي، إما في المرة الثانية أو في المرة الثالثة. علمني يا رسول الله. في رواية، فقال في رواية والذي بعثك بالحق نبيا أو رسولا لا أحسن غيره فعلمني. أدب جم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق رسولا لا أحسن غيره، يعني أنا لا أعرف صلاة أحسن من هذه الصلاة، لا أعرف صلاة إلا بهذه الصفة، لا 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 أحسن غيره فعلمني. فجاء ما ذكره الحافظ هنا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. من العلماء من قال أن هذه الصلاة فريضة. لماذا؟ لأنه قال إذا قمت للصلاة، والقيام لا يكون واجبا إلا في الفريضة، أما في النافلة فيجوز أن يصلي الإنسان النافلة جالسا، ولكن له نصف أجر من يصلي قائما. فقال له إذا قمت إلى الصلاة، لم يقل له أقم الصلاة. فمن العلماء من يقول إذن المنفرد لا إقامة عليه، من كون النبي هل على قول من يرى أنه لا واجب إلا ما ذكر في هذا الحديث، لكن الصحيح أن هناك واجبات أيضا غير موجودة في الحديث، وسنجيب عليها إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. إسباغ الوضوء هو إتمامه، أن يكون الوضوء تاما، وهو استيعاب محل الفرض من الوجه اليدين والوجه، وأن يستوعبه بالغسل، يكفي مرة واحدة. لكن الكمال، الصفة الكاملة كما جاء تقدم معنا في الوضوء، أن يغسل كل عضو ثلاث مرات. لكن لو غسل مرة كفاه، لو غسل مرتين فهو أفضل من المرة الواحدة، لو غسل ثلاثا فهذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل كما مر معنا في الأحاديث السابقة في الوضوء، السابقة في الوضوء وإسباغ الوضوء. فأسبغ الوضوء، إسباغ الوضوء إتمامه، بأن يكون الغسل العظم تاما ولا يترك منه شيئا، لأنه لو ترك منه شيء يكون وضوءه غير صحيح، كما في حديث صاحب اللمعة الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في قدمه لمعة بيضاء، فأمر النبي في بعض الروايات أن يعيد الوضوء والصلاة، أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ما في من الوعيد لقول الله من العقاب من النار. فقال أسبغ الوضوء، هذا يسميه العلماء شرط من شروط الصلاة، ليس بركن من أركانها ولا واجباتها، لأن الركن الواجب يكون داخل الصلاة، وما كان سابقا للصلاة يسمونه شرط كدخول الوقت والوضوء واستقبال القبلة، هذا الشرط الثاني ذكره هنا، واستقبال القبلة وباقي الشروط. فقال فأسبغ الوضوء، هذا شرط ذكره، وإذا لم يقتصر على الأركان والواجبات هنا بل ذكره شرطا، والشرط هو الواجب، لكن العلماء فرقوا بين الشرط وبين الواجب، بأن ما كان خارج ماهية الصلاة يسمونه شرطا، وما كان داخل ماهية الصلاة يسمونه واجبا، والواجب قد يكون ركنا وقد لا يكون ركنا. ثم استقبال القبلة، هذا شرط أيضا، استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة. ثم استقبل القبلة فكبر، هذه التكبيرة هي تكبيرة الإحرام، فكبر تكبيرة الإحرام وهو ركن لا تنعقد الصلاة إلا به، من لم يكبر تكبيرة الإحرام من عقدت صلاة ولو صلى ما صلى، فهو ركن لا تنعقد الصلاة ولا ينجبر بسجود سهو ولا غير ذلك، هذا ركن لا ينجبر بسجود سهو، بل لا تنعقد الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، من لم يكبر تكبيرة الإحرام من عقد الصلاة، فتكون حركات هذه كحركات الرياضة لا قيمة لها. ثم تكبر، قال العلم يجب أن يقول الله أكبر، يعني لا يغني عن لفظ التكبير أي لفظ يفيد التعظيم غير الله أكبر، خلافا لبعض الفقهاء، بل يجب أن يكون بلفظ التكبير، لأن هذا الذي قاله النبي فكبر، وفي الأحاديث الأخرى التي تصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم تصف وتذكر التكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بعض الأحاديث كثيرة يذكر التكبير، مثل ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام مؤتم به فإذا كبر فكبر، لم يكن إذا عظم الله فعظموه، يعني لا يغوب عن لفظ التكبير أي لفظ من ألفاظ التعظيم لله سبحانه وتعالى، وهذا منصوص عليه، فإذا كبر فكبروا. قال فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ما معنى اقرأ ما تيسر معك من القرآن؟ ما المراد به؟ هل الإنسان مخير أن يقرأ قل هو الله أحد بدل الفاتحة ويقول هذا الذي تيسر لي، أو يقرأ أي آية من الآيات؟ إذا كان يستطيع قراءة الفاتحة فلا يجوز له ذلك، إذا كان يجيد قراءة الفاتحة يعني يمكنه يستطيع أن يقرأ بفاتحة الكتاب فالصواب، لأنه في بعض روايات الحديث نص على قراءة الفاتحة. ثم ما تيسر كما سيأتينا، ثم ما تيسر بدل على قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرأ ما تيسر معك، أنه قال الفاتحة وحدها يكفي ما تيسر، وهذا تصح بالصلاة على آية، لكن السنة أن يقرأ معها في 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 الأوليين شيء من القرآن، يعني في الرباعية والثلاثية في الأوليين وفي الفجر أيضا يقرأ معها شيء من القرآن إن كان يستطيع ذلك. منهم من قال المراد مع الفاتحة، اقرأ ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وهذا هو دليل قوي سيأتينا أنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اقرأ بما بأم الكتاب وما تيسر بعد ذلك. إذن فالمقصود اقرأ ما تيسر بعد قراءة الفاتحة، يعني مع قراءة الفاتحة. ومن العلماء من قال يجوز كما قلنا الأول، لكن هذا الراجح هو هذا. يعني حديث كثيرة: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج خداج خداج. إذن أم القرآن الفاتحة لا بد من قراءتها، وهي ركن من أركان الصلاة. ولذلك بعض العلماء يقول من قرأ الفاتحة لغير عذر، ما هو لسهو أو خطأ، يقول هذه صلاته باطلة. ليه؟ لأنه كرر ركنا، ولكن لا تكرر كمن ركع مرتين أو سجد أربع مرات في 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 موضع واحد. ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. طيب الذي لا يحفظ الفاتحة ولا يمكنه تعلمها إلا بعد خروج الوقت، لا يمكنه، لا يستطيع. قالوا الذي لا يستطيع، لا يعني ليس عنده معلم يعلمه، ولا يستطيع أن يقرأ حتى من المصحف، حتى من ورقة، يعني لو كتبت له ورقة وقام وقرأ من ورقة يجزيه، أو بعضهم قال حتى لو تابع المسجل، يعني فتح المسجل والمسجل يقرأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم، هو يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إلى آخره. قال هذا يعني هذا الذي يستطيع، واتقوا الله ما استطعتم. إذا لا بد من قراءة الفاتحة على كل حال. من لم يستطع وقراءتها للمأموم، ستأتينا إن شاء الله في حديث هذا بالنسبة للمنفرد والإمام، لكن بالنسبة للمأموم سيأتي فيها حديث خاصة. الذي لا يستطيع لا بهذا بأي صورة، والاستطاعة هذه بين العبد وبين ربه، لا يستطيع بحال يذكر الله سبحانه وتعالى، يذكر الله، يسبح الله، يكبر الله، وحتى يزور هذا العذر الذي معه. ثم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكع. صفة الركوع ستأتينا في حديث آخر، بأنه لا يحني، لا يقوس ظهره ويجعل ظهره مستويا. ما نريد أن نكرر، إذا جاء الحديث إن شاء الله نبين صفة الركوع في موطنها مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا حتى تطمئن ثم اركع حتى تطمئن. والطمأنينة لها جاءت في أركان كثيرة ستأتي منها، وجاءت في حديث أخرى في صفة تفسير الطمأنينة، وهو قال في باب الأحاديث: حتى تطمئن مفاصله وتسترخي. الآن الإنسان إذا كان يريد أن يركع، يعني فيه تشدد في المفاصل وفي العضلات، لكن إذا وضع يديه على ركبتيه واستقام ظهره استرخت، فذهب ما فيها من تشدد في العضلات والمفاصل، فهذا معنى الطمأنينة. أما الحركة هذه فما قبلها النبي من هذا الرجل السريع، وقال له: لم تصلي. إذن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، لأن ذكر أظن الأركان، وقال له المقصود في الرجل أتى بالركوع وأتى بالتكبير كما هو ظاهر يعني، لكن ما الذي فاته؟ مما فاته وراء الطمأنينة، فأرشده إلى هذا كما سيأتي. يعني هل هو لا واجب إلا هذه المذكورة، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الرجل إلى ما أخل به، ما أخل به هو الذي أرشده إليه كما سيأتي. ثم قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. من الأشياء التي وردت في الطمأنينة من الألفاظ: حتى تستوي جالسا في الجلسة بين الركعتين بين السجدتين، حتى تطمئن جالسا. وقال فأقم صلبك حتى ترجع العظام. يعني في بعض الوثائق يعني تعود الفقار فقار الظهر إلى مكانه إذا قام قائما. أما الذين يرون أنه مجرد يعني ليس واجبا مستقلا وراء الرفع والركوع فهذا ما خطأ كما سيأتينا. لهم قالوا أي فصل بين الركوع والسجود بأي حركة يكفي. لا ما هو صحيح هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ارفع حتى تعتدي قائما، حتى تعتدي أن يكون قياما معتدلا وتعود الفقار إلى 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 مكانها. في حديث وبعضهم قال يعني في تفسير الطمأنينة هو أن يتمكن من قوم الذكر، أدنى شيء من الذكر المسنون في هذا الوقت. فمثلا في الركوع يقول سبحان ربي العظيم، في الرافع يقول ربنا ولك الحمد، بل ورد ذكر أطول من هذا. قالوا يعني المجزي واحدة والكمال في ثلاث مرات يكرر هذا الذكر، لكن ورد وهذا يدمك على أنه ركن تغلب فيه الطمأنينة والرفع من الركوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا رفع ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قاله العبد وكما لك عبد. هل هذا فاصل فقط ولا ركن فيه طمأنينة يمكنه أن يقول هذا؟ البراء ابن عاصم رضي الله تعالى عنه يقول إذا قال النبي كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده، وهذا هو الرفع من الركوع الذي قال بعض الفقهاء أنه يكفي أبدا الحركة تدل على الفصل بين الركوع والسجود. لا ليس صحيحا. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده ورفع من الركوع لا يحني أحدنا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. كم يأخذ هذا؟ يعني أولا يقول الذكر أقل شيء أن يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة، ثم ينتظر حتى يسجد النبي يضع جبهته، وهذا معنى المتابعة. هذا معنى المتابعة، إذا إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا رجع كبر فكبر إلى آخر الحديث. إذن الطمأنينة الصحيح أنها ركن حتى في الرفع من الركوع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا لهذا الرجل ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ورد في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض، مكن جبهته وأنفه من الأرض. وما معنى التمكين؟ تمكين يعني جعلها تأخذ مكانها وباطمئنان في السجود. جبهته الآن بعض الناس يعني أنفه لا يصل إلى الأرض لأسباب، بعضها عادة وبعضها من اللباس وبعضها حتى لا يسقط كذا وكذا. هذا مو صحيح، يجب أن يراعي هذه أحكام، هذه أحكام وهذه واجبات في الصلاة. والإنسان يريد أن يصلي والنبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا كان هذه صفة صلاة النبي وهو قائم صلوا كما رأيتمون يصلي. فيجب علينا أن نمتثل هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. وهذه الجلسة بين السجدتين، وفيها خلاف كما في الرفع، والصواب أنه يجب أن يطمئن لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطمئن جالسا. أما الذي يرفع، بعض الناس نراهم يعني حتى لا من العجلة لا يرفع يديه من الأرض، يرفع رأسه ثم يعود ووضعه على الأرض. هذا هو الذي يجب أن يقال له صلي ويرجع فصلي، فإنك لم تصلي. ليست هذه الصلاة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه والتي فعلها ونقلوها عنه صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. مرة السجدة الثانية. ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. والآن وصف له ركعة، وصف له ركعة كاملة من التكبير إلى آخرها، ثم قال له ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. معناه يطمئن في جميع صلاته، في جميع صلاته. ولم يذكر في الحديث كما ترون بقى السنن، يعني في بعض روايات الحديث ذكر الافتراش، وذكر يعني الافتراش، سيأتينا صفة الافتراش وجعل الجلوس على الفخذ، وذكر في رواية أخرى من السنن أيضا بسط اليدين على الأرض. لكن هذه مما يدل على أنه الحديث لم يستوعب الواجبات، لأن هناك واجبات لم تذكر، لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الجلوس للتشهد الأخير. ما ذكره هنا الجلوس للتشهد الأخير، لم يذكره. وهو واجب عند الجميع، إذن لماذا اقتصر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ للعلماء أجوبة. منهم من قال لا واجب إلا هذا، لكن هذا تنقض الأحاديث الأخرى أن هناك واجبات أيضا لم تذكر، وهي واجبات متفق عليها، ومنها الجلوس للتشهد الأخير. الجواب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت الذي علم فيه الرجل لم تكن واجبات إلا هذه، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم واجبات أخرى. الجواب الأحسن من هذا كله أنه إنما علمه ما أساء فيه، علمه الذي أساء فيه، الذي أصاب فيه لا يحتاج فيه. والسنة قول وفعل وتقرير، فالذي أصاب فيه فكأنما أقره عليه. لم يذكر مثلا في الحديث ستر وعورة، لأنه أمامه وعورته مستورة، وهذا من شروط الصلاة إذن الجواب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأرجح أنه صلى الله عليه وسلم بين له ما أخطأ فيه، ما أساء فيه بينه له صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يؤخذ منه أن الصلاة كما قلنا فريضة وليست نافلة، لأنه قال إذا قمت إلى الصلاة. ثانيا الوضوء، وأنه شرط من شروط الصلاة، واستقبال القبلة وأنه شرط من شروط الصلاة، وتكبيرة الإحرام، و احيانا لا تنعقد الصلاه بغيرها. ثم ما ذكر التكبيرات، تكبيرات الانتقال وهي واجب على الصحيح، فهذه من الواجبات التي يمكن الرجل لم يخطئ فيها، لم يسئ فيها، لكن هل لا يسيء فيها ويسيء في تكبيرة الإحرام أن هو فيها وقفة؟ ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، وجوب بل ركنية قراءة الفاتحة لمن يحسنها، لمن يستطيع أن يقرأها. ثم اركع حتى تطمئن راكعا، وجوب الركوع وهو ركن، لا تصح الصلاة بدونه، والطمأنينة أيضا ركن لا تصح الصلاة بدونها. وذكر لها الطمأنينة في جميع الأركان، في جميع الأركان، لأنه ما ذكر منها ثم حال إلى الباقي بقوله ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. ثم هذا الركوع، ثم ارفع، والرفع من الركوع أيضا واجب ركن لا تعالى الصحيح. ثم ارفع حتى والطمأنينة فيه أيضا. ثم اسجد، فيه وجوب السجود، الأمر موجود، وهنا يعني الواجب بعضه يعني ركن لا تتم الصلاة إلا به، وبعضه يكون واجبا لكن ليس بركن، بمعنى ذلك أنه لو سهى فيه المصلي يجبره بسجدتين، كمن نسي، غير متعمد، المتعمد هنا تبطل صلاته، من نسي الجلوس للتشهد الأول، وهذا حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين، فهذا واجب وليس بركن. إذا اعتدل قام وفارق، يعني بدأ في الركن الذي بعده لا يرجع وسيأتينا إن شاء الله. فالشاهد هنا أن نفرق بين الركن وبين الواجب الذي ليس بركن، فهذا واجب لكنه ليس بركن، بمعنى أنه لو صلى فيه المصلي يجبره بأن يسجد سجدتي السهو، لكن الركن من سهى الركن يجب عليه أن يعيد الركعة، يجب عليه أن يعيد الركعة إذا دخل في الركعة الثانية، فهو يعتد بركعة لم يأتي فيها المصلي بركن من أركان الركعة هذه، من أركان الصلاة في هذه الركعة، حتى تطمئن ساجدا. ثم قال المسجد، هذا أيضا كذلك، أما السجود والطمئنة فيه من أركان الصلاة. ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا على السجدة الأخيرة في الركعة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل. ثم فعل ذلك في صلاتك كلها. قال الحافظ بن حجر أخرجه السبعة، يعني أصحاب الكتب الستة، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء في عرف الحافظ في هذا الكتاب وفي غيره من الذين كتبوا كتب الأحكام يقولون السبعة ويريدون الستة، أصحاب الكتب الستة وأحمد، إذا قالوا خمسة يريدون الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، إذا قالوا الأربعة يريدون أصحاب السنن الأربعة، وهكذا. وابن ماجه بإسناد مسلم قام به بإسناد الشيخين رحمهما الله تعالى، حتى تطمئن قائما، هذا نص على الاطمئنان في القيام بعد الركوع، حتى تطمئن قائما، أن الذي يومي ويؤمع هكذا فهذا قد أخل بصلاته وعليه وترك ركنا وهو القيام. قلنا في لفظ الحديث حتى تسمعوا لفظ الحديث الذي يدل على أن المراد بقوله ما تيسر معك من القرآن أن المراد هو الفاتحة ما رواه أبو داود, يعني رواه للحديث نفسه عند أبي داود رحمه الله تعالى. ومرنا من الذي أمر في ذلك الوقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم, لا أحد. ومرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. إذن هذا تفسير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, ومرنا لأن الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ. إذن المراد بقوله ما تيسر يعني مع الفاتحة. ثم قال رحمه الله تعالى إشارة إلى روايات أخرى في الحديث, ومثله يعني الحديث هذا حديث أبي هريرة, قال ومثله في حديث رفاعة بن رافع عند أحمد بن حبان حتى تطمئن قائما. إذا هو مروي أيضا عن صحابي آخر غير أبي هريرة, وفيه حتى تطمئن قائما. ولأحمد فأقم صلبك حتى ترجع العظام, أقم صلبك قم واقف حتى تعود الفطار كما في رواية أخرى. ثم في رواية للإمام أحمد والنسائي وأبي داود من حديث رفاعة أيضا إنها, وهذا خطير, إنها لم تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى ثم يكبر الله, هذه تكبيرة الإحرام, ثم يكبر الله تعالى ويحمده ويثني عليه. وفيها فإن كان معك قرآن فاقرأ فإنا فاحمد الله وكبره وهلل. هذا الذي قلنا الذي لا يستطيع بحاله أن يقرأ الفاتحة, حتى لا يستطيع أن يقرأها مكتوبة, لو كتبت له لا يستطيع أن يقرأها ولا يستطيع أن يتابع مثلا تسجيلا, فهذا هو الذي يستطيع وبعد ذلك يعني عليه أن يتعلم. وأبي داود ثم قرأ بأم الكتاب, ثم قرأ بأم الكتاب وبما شاء الله, هذا يدل على أن ما تيسر هو أم الكتاب الفاتحة وما شاء الله الذي ييسره لك الله اقرأه بعد الفاتحة. وأبي بن حبان يعني اقرأ الفاتحة ثم ما شئت, مخير أنت, لا الفاتحة متعينة بذاتها, لكن الذي يقرأ بعدها راجع لاختيارك. ثم بما شئت, ثم بما شئت. فهذا الحديث عظيم في صفة الصلاة. الرجل هذا ولا يهمنا يعني تسمية الرجل, لكن قال الحافظ في فتح الباري شرح صحيح البخاري قال بأنه بيّنه ابن أبي شيبة يعني في المصنف, فقال اسمه خلاد بن رافع أنصاري, وكان لا يعرف لا 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 يعني كان يظهر أنه ليس من الذين يصلون مع النبي, قد يكون من البادية, بل هو ورد في بعض أنه عربي. فهذا الرجل قيل أنه خلاد بن رافع, والله تعالى أعلم, هل يعني لا يهمنا, هو المهم أن رجل أساء في صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم فكان سببا في أن نعلم هذه الصفات, كان سبب رضي الله تعالى عنه في أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث فتكون إبراسا للمسلمين تعلموا منها صفة الصلاة. وفي صفة الصلاة حديث أخرى, لكن هذا يعني من أجمع الأحاديث في الصلاة, وهنا كتب ألفت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم منها للشيخ ابن باز وللشيخ الألباني, وقبلهم صفة الصلاة لابن القيم رحمه الله الجميع. ثم قال رحمه الله تعالى حديث آخر عن أبي حميد هو الساعدي رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر. شوف إذا كبر أريد النص على أن الكلمة أن المراد لفظ التكبير ولا يغيب عنه غيره. لا يبدل المصلي بدل الله أكبر الله العظيم مثلا، لا هذا لا يصح ولا تنعقد صلاته بذلك. إذا كبر الآن سيذكر كثيرا من سنن الصلاة. إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، ونقرأ الحديث كامل ثم نعود ونفسره لفظة لفظة إن شاء الله. وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم غسل ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ورسب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله اليسرى ونسب الأخرى وقعد على مقعدته. أخرجه البخاري. حديث أبي حميد هذا أيضا جمع لنا السنن عظيمة في الصلاة. الأولى إذا كبر النبي صلى الله عليه الرفع، وهذا ليس بركن ولا واجب، رفع اليدين مع التكبيرة. قال كان يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل الصلاة، وهو يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول أبو حميد الساعدي رأيت رسول الله إذا كبر جعل يديه حذو منكبيه، أي رفع يديه وجعلها حذو المنكبين وهما رأس الكتف. طيب في بعض الألفاظ حاب بهما أذنيه، فكيف الجمع؟ قال بعض أهل العلم لعل يعني أنه مرة يفعل هذا ومرة يفعل هذا، وقال بعضهم وهو الأحسن أنه أسفل الكف يحاذي الكتف والأصابع تحاذي، انظروا إذا رفعتها هكذا الكف محاذي للكتفين وأطراف الأصابع محاذية للأذنين، وليس في هناك بعض الناس يدور يبحث عن أذنيه ويقول هكذا الله أكبر، لا هذا لا يوجد في السنة، بل هو محاذاة وهذه أمور نسبية وأيسر، يعني بدل الله الواحد كل ركعة ينهب يتلمس أذنيه في مكانه ولا ما مكانه أبدا، يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه أو في الرواية الأخرى أذنيه، والجمع بينها سهل، تكون الكف محاذية للكتف وأطراف الأصابع محاذية للأذنين ولا إشكال في ذلك، وهذه سنة يعني يحسن بالمؤمن وأن يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهي من تمام الصلاة وإكمالها. ثم قال وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، في رواية كالقابض عليهما، يعني هكذا يجعل كالذي يقبض على ركبتيه كالقابض عليهما. أمكن ما يعني معناه متمكن من جعل يديه مفرجة الأصابع على ركبتيه، كما تبينت الرواية الثانية كالقابض على ركبتيه. ثم غسل ظهره غسل ظهره، أي لم يجعله مستويا، لم يجعله مقوس هكذا، بعض الناس إذا ركع يقوس ظهره أو سيأتينا في حديث آخر أو يرفع رأسه أعلى من مستوى ظهره. والسنة أن يكون الرأس في مستوى الظهر، في مستوى الظهر، حتى لو وضعت ماء كما جاء في وصف صلاة النبي على ظهره لم يمل، لو وضعت كاسا ما يسقط الماء لا من الاستواء، فيجعل ظهره مستويا. والآن هؤلاء الآن يقولون هذا في فوائد صحية أيضا، الآن بعد الدراسات يقول فيها فوائد صحية كبيرة جدا. فإذا ما يعني هصر ظهره بمعنى جعله مستويا، الآن جعله مستويا، سيأتينا في حديث آخر أنه غير مصوت ولا رافع لرأسه، يعني لا يرخي رأسه هكذا كما يرى بعض الناس، يعني يكاد ذكره على سرته ولا يرفع رأسه ويجعله شاخص هكذا، بل ظهره في رأسه في مستوى ظهره. فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، وأشرنا إليه، يعني اطمئن في قيامه حتى ترجع الفقرات على ما كانت عليه، لأن عندما يمر هكذا الفقرات فيها يعني تختلف قليلا عن بعض، فإذا عاد التأمت ورجعت في مكانها. فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يعني إذا سجد على الأرض يسجد يعني يمد يفرج أصابع ممدودة إلى القبلة، يقول غير مفترش أن لا يضع ساعديه على الأرض. وجاء في حديث أنه نهي المصلي أن يفترش ذراعيه، يبسط ذراعيه كالسبع، يعني مثل السبع مثل الكلب عندما يضع يديه على الأرض، بل هو يجعل يضم على الأرض مفرجة الأصابع غير قابض، أي مفرجة الأصابع، يعني بعض الناس هكذا يسجد وهو قابض على 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 أصابعه، لا هذا لا يجوز، لأن هذا خلاف السنة، غير قابض ولا مفترش ذراعيه. هل نسب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للذين يحرصون على متابعته صلى الله عليه وسلم غير مفترش، أي كافتراش السبع يجعل ذراعه على الأرض، ولا قابض لأصابعه، بل يبسط يده مفرجة الأصابع متجهة إلى القبلة. بعض الشباب الآن أنا حين هو ولدي كان أكلمه أكثر من مرة هكذا يسجد على رؤوس أصابع يده وإنكم رأيتم هذا مو صحيح، هذا خلاف السنة. الصلاة ما نقول الصلاة باطلة، لكن هذا غير، هذا خلاف ما ورد في صفته صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة وهو ساجد، الآن عرفنا كيف وضع اليدين، لا يبسط ذراعيه، لا يفترشها، ولا يقبض يجمع أصابعه، قد بقي أصابع الرجلين هي متجهة الأصابع إلى القبلة هكذا. ما يسجد، بعض الناس يسجد على ظهر أصابعه ويجعل بياضها إلى الخلف، لا، هو يجعل اتجاهها إلى القبلة، يجعل أصابع رجليه، لفرض أن هذه أصابع رجلين هكذا، يجعلها إلى القبلة، جهة القبلة. أما هكذا فهذا ما خلاف السنة، أو هكذا يطرحها على على على, على جنبها، كل هذا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا. واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. طيب، وإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، هذه الجلسة بين جلسة التشهد، الجلسة بين الركعتين، وإذا جلس في الركعتين، يعني بعد الركعتين الأولى والثانية، يعني جلسة التشهد الأول، هذه يقول جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وهذه تسمى الافتراش، يجعل رجله اليسرى تحته ويفترشها، يجعلها فراش له، ولذلك قالوا افتراش. وينصب رجله اليسرى اليمنى، يجعل رجله اليسرى تحته ويجلس عليها وينصب عظم أصابعه كما قلنا بأصابع رجليه إلى القبلة، وينصب اليسرى، فهكذا هذا يسمى الافتراش. رجله اليمنى منصوبة جهة اتجاه أصابعها إلى القبلة، ورجله اليسرى يجلس عليها. هذا في الجلسة بين جلسة التشهد الأول. طيب، ثم قال: وإذا جلس في الركعة الأخيرة، وهي الجلسة الأخيرة للتشهد الأخير، ماذا يفعل؟ قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. هذا يسمى التورك. التورك يعني يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن إلى الخارج برا، ثم يجلس على الأرض، لا يجلس على رجله كالأولى، بل يجلس على وركه على مقعدته على الأرض. فهذا يسمى التورك، وهذه السنة، التفريق بين التشهد الأول يكون فيه الافتراش بأن يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجعل أطراف أصابعه إلى القبلة، هذا يسمى الافتراش. قلنا بأنه يعني في الجلوس للتشهد الأول يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، ويسمى هذا الافتراش. وإذا كان في الركعة الأخيرة كما في حديث أبي حميد يتورك بأن يجلس على مقعدته ويخرج رجله من تحت رجله اليسرى من تحت رجله اليمنى، وينصب رجله اليمنى كالصفة الأولى، فيجعل أطراف أصابعه إلى القبلة. طيب، هو الوصف هنا عندنا في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، يعني التي فيها جلوس للتشهد الأول وجلوس للتشهد الثاني. طيب، إذا كان ما في الصلاة إلا تشهد واحد كصلاة الفجر والجمعة والوتر ونحو ذلك، ماذا نفعل؟ من العلماء من قال هذا الوصف، يعني التورك، هذا فقط في التورك، أما الباقي ما في والافتراش، فيكون التورك في كل جلوس بعده سلام. ومعنى هذا أنه إذا جلس في صلاة الفجر ماذا يفعل؟ يتورك، لأنه جلوس بعده سلام. أما الافتراش فيكون في الجلوس الذي ليس بعده سلام، وهو يقولون أقرب أيضا وأكثر سهولة للقيام، يعني عندما يكون الإنسان مفترش لرجله وأراد القيام لأنه يريد أن يقوم، فهذا أسهل عليه، ما مثل التورك. التورك فيه شيء يعني ذاك أخف منه نسبيا. ومنهم من قال لا، يعني هذا التورك لا يكون إلا في الصلاة التي فيها يفرق بين هذا وهذا، الصلاة التي الثنائية مثلا التي ليس فيها جلستين إنما يفترش فقط. لكن الصواب هو مع القول الأول إن شاء الله، وهو أنه الصلاة التي فيها كل جلوس بعده سلام يعني للمصلي، وهذا يعني كما قلنا هذه من سنن الصلاة المهمة، وهذا الحديث العظيم جمع لنا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ما لا تجده في غيره بهذا المجموع. حديث أبي حميد هذا العظيم في بابه. فالنبي فهذه صفة يعني جمع لنا السنن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا، قال إذا رأيته إذا كبر ثم أخذها واحدة واحدة. فالمؤمن الذي يريد أن يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس صعبا عليه أن يحفظ هذا الحديث، ليس صعبا عليه أن يحفظ هذا الحديث. والحمد لله أولا وآخرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يهدينا لاتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا ويوفقنا لأن نصلي كما صلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.